أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ويجوز كسر إن على الاستئناف وفتحها بنزع الخافض وهو لام التعليل، وفي الأول تعميم فكان أولى. كان الكلام في التلبيات، هذه التلبيات التي ذكرت في اللمعة الدمشقية، التلبيات الواجبة. وأشرنا في الجلسة السابقة لأن هناك خلاف بين العلماء ما هو المقدار الواجب من التلبيات، فالمذكور في اللمعة الدمشقية هو لبيك اللهم لبيك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الحمد أو أن الحمد، السؤال هنا. نحن نعلم أنه في اللغة العربية هناك موارد يتعين فيها فتح أن، ذكرت بعض الموارد، وهناك بعض الموارد يتعين فيها كسر إن، ولكن هناك أيضا بعض الموارد التي يجوز فيها الأمرين. واحدة من هذه الموارد التي يجوز فيها الأمرين هو نظير مسألتنا، وهناك آيات قرآنية أيضا بالنسبة إلى هذا الموضوع، حيث تأتي إن واسمه وخبره في مقام التعليل. فحينئذ يمكن أن يقدر، حينئذ يمكن أن تقرأ بفتح الهمزة لأنه في مقام التعليل، وإذا كانت في مقام التعليل يمكن تقدير حرف جر، ويمكن يعني تصبح لأن لبيك اللهم لبيك لأن الحمد والملك لك، ويمكن أن تكون إن وتبقى جملة مع اسم وخبر، لكن تكون جواب عن سؤال مقدر، وبهذا الجواب عن السؤال المقدر تسمى بالاصطلاح جملة استئنافية. جيد، هذا نظير نفس هذه الآية، نفس هذا المورد، إن الحمد لبيك اللهم لبيك، كأنه سيأتي سؤال بأنه لما لبيت أو لماذا تلبي، هل لأن الحمد له والملك له؟ فيكون الجواب إن الحمد والنعمة والملك لك. وقالوا في مثل هذا المورد حيث أكد الجواب بإن، فيساعد على أنه في مقام، يعني شاهد على أنه في مقام الجواب عن ذلك السؤال المقدر. إذن بدوا يمكننا أن نقرأ إن بالكسر، لكن تكون على نحو ماذا باللغة العربية اسمها؟ على نحو الاستئناف. استئناف ماذا يعني؟ يعني على نحو أنها جملة وقعت في جواب سؤال مقدر، وهذا السؤال المقدر مرتبط بالجملة التي تقدمت وهي لبيك اللهم لبيك، وكأنه لماذا تلبي؟ هل لأن الملك له والحمد له؟ فكان الجواب نعم إن الملك. ويمكن أن نقرأها على الفتح مع تقدير لام التعليل ويصبح بشكل واضح هكذا لبيك اللهم لبيك لأن الحمد والنعمة لك. شهيد الثاني يقول الوجه الأول، الوجه وجه الكسر أولى من وجه الفتح. لماذا؟ لأن وجه الفتح ظاهر بأني ألبي لأن الحمد لك، بينما بناء على الوجه الأول وهو الكسر حيث تكون جملة استئنافية، ألبي وتلبيتي ليست معلولة لأن الحمد لك. كان الحمد لك أم لا، أم كان يعني لك ولغيرك، فإني ألبي. هذه نكتة من نكت التعميم، ويمكن أن تكون النكتة في التعميم تشبه هذه لكن تختلف قليلا. تعليل ما هو؟ تعليل هو إن الحمد والنعمة والملك لك، ذكرت ثلاث صفات من صفات الله تبارك وتعالى: الحمد والنعمة والملك، وبصفات الله عز وجل كثيرة. فنقول التلبية ما هي علتها؟ التلبية علتها لو قرأناها على نحو لام التعليل، علة هذه الصفات الثلاث إذا كانت للتعليل، لماذا ألبي؟ لأن الحمد والنعمة والملك لك. يعني سبب التلبية هو هذه الصفات وليست بقية الصفات، مثلا ككون خالق أو جبار أو أو أو. بينما هذه نكتة ثانية في بيان وجه عمية ما لو كانت بالكسر على ما لو كانت بالفتح. إذن لو كانت بالفتح يعني في مقام التعليل، أنا عارف أعيد، يعني جزء بهذا المعنى، ألبي لأن الحمد والنعمة والملك لك، يعني ألبي لأن هذه الصفات الثلاث لك. بينما على الكسر ألبي سواء هذه الصفات كانت لك أم لم تكن، أم لأجل هذه الصفات أو لغيرها من الصفات. هذا وجه. الوجه الثاني يعني النظر في التعميم الآن، هذه الصفات الثلاث بلحاظ بقية الصفات. الوجه الأول الذي ذكرته للتعميم هو لو كانت بالفتح لأن الحمد لك، يعني لك أنت مخصوص فيك ألبي. بينما لو كانت بالكسر فإني ألبي وأستجيب دعوتك يا الله وأذهب إلى الحاج، سواء كان الحمد مخصوص إليك أم لم يكن مخصوص لك. جيد، نقرأ. يقول ويجوز كسر إن على الاستئناف، وحينئذ لا تكون تعليل للبيك، نعم تكون جواب عن سؤال مقدر، ولكن لا تكون يعني ليست التلبية معلولة لكون الحمد والنعمة والملك لك، لأنه هكذا ذكروا بعلم البلاغة. هذه مسألة بلاغية مرتبطة بالبلاغة، ونعم ما ذكره فالمضيد راجعه وذكر أكثر من صورة وقال هذه الصورة المذكورة. ثلاث صور والاستئنافية ذكرت في البلاغة، هذه الصورة الثانية منها بيقوله مذكور بالمختصر وبالمطول. جيد، يقول إذن ويجوز كسر إن على الاستئناف ويجوز فتحها. إذا فتحناها هو بده يكون في حرف جار، لأن بدنا نقدر حرف جار، يقول نعم بنزع الخافض، يعني بنزع الخافض وهو حرف الجر محذوف. طب ما هو هذا حرف الجر المحذوف؟ وهو لام التعليل، يعني بصير حق العبارة لأن الحمد. وفي الأولي بناء على الكسر تعميم فكان أولى، وقلنا نحن ذكرنا شو نكتة التعميم. الآن الواجب الثالث من واجبات الإحرام لبس ثوبي الإحرام. جيد، الواجب الثالث. الواجب الأول كان من واجبات الإحرام، ما هو؟ النية بضمن شرائطها التي ذكرناها، أن تكون واجد للخصوصيات وقرب إلى الله تعالى. الأمر الثاني كان عبارة عن التلبيات، انتهينا منها. الواجب الثالث لبس ثوبي الإحرام. الكائنين هذان ثوب الإحرام مصنوعين من ماذا؟ من جنس ماذا؟ الكائنين من جنس ما يصلى فيه أو ما يصلي فيه المحرم. يعني إذا المحرم بده يصلي شو بيلبس المصلي بصلاته؟ ينبغي أن يكون لباس الإحرام من هذا الجنس، وبالتالي يتفرع عليه، فلا يجوز أن يكون من جلد وصوف وشعر ووبر ما لا يؤكل لحمه. كلمة ما لا يؤكل لحمه قيد ليس فقط للأخير، قيد لجلد وما بعد، يعني من جلد ما لا يؤكل لحمه، صوف ما لا يؤكل لحمه إلى آخره، حتى لو كان مذكى بناء على أن ما لا يؤكل لحمه قابل للتذكية. إذن حتى لو كان مذكى طالما أنه لا يؤكل لحمه لا يجوز. جيد، جلد وصوف وشعر والوبر. ولا من جلد المأكول مع عدم التذكية، إذا كان من جلد شيء مأكول لكن غير مذكى لأنه ميت لا يجوز الصلاة فيه، وبالتالي لا يجوز أن يكون من ثياب الإحرام. ولا في الحرير للرجال، لأنه سيقول بالنسبة للنساء في الصفحة التالية أنه يجوز لبس الحرير للنساء. ولا في الشاف مطلقا، أو الشاف يعني ما يحكي، يعني الشفاف بتعبيرنا نحن، يعني الثوب الرقيق الذي يحكي ما تحته مطلقا. يمكن شرحه بوجه. الوجه الأول للرجال والنساء، لأن العبارة التي قبلها شو كانت؟ ولا في الحرير للرجال، ولا في الشاف مطلقا للرجال والنساء، هذا ممكن. لكن بمعونة بقية الكتب يمكن أن نذكر أيضا وجه آخر، وهو أن يكون المراد أن المراد مطلقا يعني سواء كان ثوبي الإحرام سواء الإزار أم الرداء. القطعة التحتانية اللي بيلبسها الحاج تسمى بالإزار، القطعة الفوقانية تسمى بالرداء. لماذا؟ لأنه وقع محل الكلام بين العلماء، قالوا بالنسبة للإزار بلا إشكال، ووقع الكلام بالنسبة للرداء. فماذا لو كان شفاف؟ شو المشكلة؟ حتى صاحب المدارك يميل إلى هذا الرأي، أنه حتى لو كان شفاف الإزار بدليل يجوز الصلاة فيه. ألا يجوز الصلاة في رداء شفاف بالنسبة للرجل؟ يجوز. فإذا ليش بدناش نجوز بالنسبة للحاج؟ مطلقا ممكن، كمان ممكن، هذا جامع بين
مطلقا.
إيه صح، عم تحكي هذا جامع بين هوليك بين هوليك القولين.
النساء أكيد بالحرب أحكام الحجاب ليس بأحكام الإحرام، أحكام الستر بالنساء، أما في الرجال يفرق.
إيه طبعا.
فالرجال قد يقال إنه هذا مرفع دون الإسلام.
يعني واضح بالنسبة، فإذا يجب أن يكون شفاف مطلقا للرجال والنساء، ولكن في حيثيتان للنساء من حيثية الستر ومن حيثية الإحرام. يعني بيندكوا مع بعض، ما في مانع. لا قلنا الإزار من تحت يشترط فيه أن يكون شفاف، الكلام بالنسبة للرداء قال إذن الإزار مسلم، إضافة لأن المرأة ما عندها أصلا رداء وإزار، المرأة بتلبس ثوب العادي اللي بتلبسه. أقول
شيء من السؤال بس إنه لما قال فلا يجوز أن يكون من جلد كذا ولا من جلد المأكول مصل حريرة ولا في الحريرة، في نكتة معينة من المنقول فيه ولا ما فيه؟ هناك عبر بمن هون الولا
فيه. الصلاة في الحرير، هناك من يعني من يعني المصنوع من
ويصلى فيه يعني يصلى
فيه. من جلد المأكول يعني ولا في الثوب الذي من جلد، فهناك في كلمة فيه بس مقدرة، ولا من جلد يعني ولا في الثوب الذي من جلد، سلمك الله. ولا في
الاختلاف الموجود بالصلاة لباس الملايك لحمه
شعر واحد ما في اشكال، ممكن
من
قومين سنتابل حتى الشعر الصغير، من يلتزم هناك في التلازم واضح في الهون، ممكن يلتزم. لانه المساله مرتبطه هون في روايه، وهيدي الروايه صرحت بانه ما يشترط في الصلاه، فحول لباس المحرم على ما في على ما في الصلاه. اللهم صل على محمد وآل محمد. كل صف صحيحة حريز، كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه. فهذه من الموارد التي قد يقال بأن كل ما تقول به بكتاب الصلاة يعني بالنسبة للباس المصلي ينبغي أن تقول به بالنسبة، وهذا السبب اللي خلى صاحب المدارك مثل ما قلنا يقول بأنه الثوب إذا كان الرداء شفاف ما فيش مانع، لأن المصلي يجوز أن يصلي. ولا في النجس غير المعفو، ولا في النجس غير المعفو عنها يعني للنجاسة في الصلاة، واضح. ويعتبر كونهما غير مخيطين، هذا الحكم مشهور بين الأصحاب وكلنا سامعين فيه وكلنا بنعرف. طبعا الحكم بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تلبس المخيط. لم يذكر هذا الشهيد الأول هنا، ويعتذر له الآن بعد سطر أو سطرين الشهيد الثاني، بأنه يفهم من كلامه الآتي بعد 6-7 أسطر، حيث هناك جوز لبس الحرير والمخيط للنساء، فيعلم بالمفهوم بأن للرجال الحرير والمخيط ليس جائز. إذن هنا لم يذكر الشهيد الأول، ولكن هو المراد منه مما سيأتي. أما بالنسبة للمخيط،
المخيط ما معنى؟
مخيط يعني مخيط، مخيط.
الإحرام هذا ما مخيط؟
لا، هذا منسوج. الخياطة هاي الخياطة، أنت بتشتري قطعة القماش، أنت بتروح بتشتري، أنت بتشتري المناشف، لا مش مخيطة إلا إذا كان آخرها مدروز. إذا آخرها في عليه درزي مثل نفترض هذه الصاي من هون مدروز، لما بيطلع. أما لما بتشتري قطعة القماش هي محبوكة أو منسوجة، إنه كيف بيصنعوا القماش؟ بيحبكوه بالمكنات. أما الخياطة هذه الخياطة جيد، هذه الخياطة، الخياطة شوف المرأة عم بتخيط ولا ما بتخيط، هذا
لك
منشفة الإحرام مش مخيطة.
أي
طبعا ما اسمه خياطة، خياطة إذا كان طرفها مدروز بيقوله، ولذا بيتجنبوا أنه يشتري إذا في منشفة آخرة مدروز طرفها في عليها درزة بتصير مخيط، ولذا بيكون إجمالا معروفين من شفت الحج معروف.
هذه الإزارات اللي بيروها لآخرها بيكون مثل سجادة الصلاة أولها بيكون هذا اللي يطلع منها
معقودي قصدك شراشين؟ لا لا مش مخيط، لا لا مش مخيط. النقطة الرئيسية، عليكم السلام ورحمة الله، النقطة الرئيسية مشايخنا الكرام هي فيما ذكره، لأن العبارات يمكن بالزبدة الفقهية أظن الكلام سيد المدارك صاحب المدارك صفحة 328 من الجزء السابع ينقل أجمع العلماء كافة على أنه يحرم على الرجل المحرم لبس الثياب المخيطة، قاله في التذكرة العلامة الحلف، وقال في المنتهى يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا ولا نعلم فيه خلافة العلامة الحلف. والأصل فيه، لاحظوا هل عم بيقول شو الأصل، يعني المستند الرئيسي لهذا القول ما هو؟ والأصل فيه من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه، يعني ما يكون له يعني ما بتفوت في كمك. الدرع تاع الحرب سمي بالدرع لأن الدرع باللغة هو ما تدخل فيه الأيدي. هلا نفترض واحد إذا لابس جيله يسمى درع لأنه إلك محل بفوت فيه الإيدان، حتى لو ما إلى الكمام لكن طالما إلى محل بفوت فيه فيسمى درع، لعله درع الحرب اللي مناسبته فسمي بالدرع. إذن والدرع في اللغة العربية ليس خاصا بدرع الحرب يعني. ولا تدرعه، طبعا برواية تانية مروية أيضا بسند صحيح رواها الشيخ الصدوق قال ولا ثوبا تدرعه. هذه كلمة ولا ثوبا تدرعه، المجلس الأول رحمة الله عليه في روضة المتقين جزء 4 صفحة 402 يقول تعليقا على هذا الحديث ولا ثوبا تدرعه أي يكون كل، هذه لح تنفعنا هلأ بعدين إن شاء الله، أي يكون كالقميص والقباء وإن لم يكن مخيطا، هذه تذكروا لح نستفيد منها بعدين إن شاء الله هلأ يعني بعد هلأ شوي صغيرة. إذن الدرع أيضا منهي عنه بالروايات على شرح روضة المتقين حتى لو لم يكن مخيط، لماذا؟ لأنه بيشبه اللباس شو؟ قباء الصاية، قباء مثل الصاية اللي بتنلبس طبعا على أشكالها المتنوعة على مر الزمن، يعني عرفت كيف؟ لأنه تغير شكلها هي من فترة لفترة، بس هي تقريبا مثل الصاية، مثل هذه بسموها القباء. بيذكر سيد المدارك رواية 2 3 4 كله صحيح. وأقول بعد ما بيذكر الروايات يقول إن هذه الروايات إنما تدل على تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب المزرر اللي له زرار والمدرع اللي يعني اللي في مجال تفوت إيدك منه، لا على تحريم مطلق المخيط. وقد اعترف بذلك الشهيد في الدروس فقال لم أقف ولم أقف الآن على رواية بتحريم عين المخيط، وإنما نهي عن القميص، هذا عبارات دروس، وإنما نهي عن القميص والقباء والسراويل. وفي صحيح معاوية لا تلبس ثوبا، هذه بعد تتمة العبارة، ثم يقول عبارة الدروس إن طبون الفائدة. هلا سؤال، طيب وين الفائدة؟ يقول هو في الدروس وتظهر الفائدة في الخياطة في الإزار وشبهه، مثال المنشفة المشرية من السوق، المنشفة البيتية اللي بيكون طرفها شو؟ مخيط. فلو كان في نهي عن عنوان المخيط فيشمل هذا، يقول لكن النهي مش عن عنوان المخيط، عن الثوب، هذا ليس بثوب، سروال ليس بسروال، قباء ليس بقباء. فإذا المنشفة المدروسة بيرجع طبعا آخر شيء بيرجع بيقول طبيعي الاحتياط أولى، بيرجع آخر شيء ولا ريب أن اجتناب مطلق المخيط كما ذكره المتأخرون أحوط، مش أولى أحوط. طيب إذن ويعتبر كونهما غير مخيطين ولا ما أشبه المخيط كالمحيط. أظن بالجواهر الفخرية كنت عم شوف على الصريح كأنه بالجواهر الفخرية في غلط فادح، بيضرب هاي أمثلة للمخيط كالمخيط من اللبد والدرع المنسوج كذلك مخيط، حتى تحت هو حتى المثال الأخير المعقود بيعلق بيقول مثال ثالث للمخيط، لا كالمحيط ولا ما أشبه المخيط. طب شو هو الشيء المحرم الذي يشبه المخيط وهو ليس بمخيط ومحرم؟ كالمحيط يعني ما يحيط البدن بيلبسه من اللبد مثلا، لنفترض هذا اللبد نوع من الصوف على ما ذكره بكتب اللغة شفت على السريع، من الصوف ينسج من الصوف ما في خياطة، لكن بينعمل على قد الجسم تلبسه. كيف إذا واحد لبس شيء معمول من الصوف من دون أن يخيط؟ حبكوه حبكة وحدة، عرفت كيف؟ شايفين هول بلوز اللي كنا أيام زمان كان اسمه هانس، ما بعرف هلا بهالزمان شو اسمه، شايف بلوزة هانس كانت أجنبية أيام الشباب. هيدي شو كانت ميزتها سيدنا؟ كانت ميزتها على الطراف كلها برمي وحدة وعلاج درزة بيلبسوها الشباب. لا لا بلوزة قطن مرتبة بيلبسوها على جينس الشباب، عارف كيف؟ بعرفش كيف بيعملوها، هو هون بيت القصيد. قصدي يقول أني ليست أنه فيها شو، بس مجرد قطعة قماش ما فيها خيط أصلا بتلبسها. هلا طبيعي هون في درزة، هون في درزة، بس عم بقول لنفترض سابقا كانوا يعملوا شيء من الصوف يلبسوه أيام البرد، بيلبسوه كلهم بفوتوا إيديهم فيه وبينزل حياكة الصوف. آه كمان فيك هذا اللي عم تحكي بالسنارة، يعني أنت بالسنارة حياكة الصوف، كنزة صوف كلها محاكة من فوق لتحت بلا ما يمرقوا بلا ما يكون في خيط، لأنه أحيانا شو بيعملوا بيوصلوا الأطراف النسوان بخيط بلا ما يكون في خيط. فهذا شو بيكون؟ بيكون المحيط من اللبد من الصوف والدرع المنسوج.
كيف أشبه المخيط؟
لأنه بيشبه المخيط، لأنه صار بيشبه كأنه لباس، صار ثوب بتطلع فيه بتقول ثوب، بس غاية الأمر ما في خيط. أشبه المخيط. المخيط شو هو؟ مخيط مثل هاي هو ثوب يصدق. ولذا هلا رح أقول نكتة عن سيد المدارك كتير حلوة. فكالمخيط كالمحيط من اللبد والدرع المنسوج كذلك، يعني وهو محيط، لنفترض الدرع محيط بالبدن، قلنا الدرع ما هو، وقلنا ثوبا ولا ثوبا تدرعه، وذكرت هلا عبارة روضة المتقين، قال شو؟ أن يكون كالقميص والقباء، هو لأجل هذه العبارة. وإن لم يكن مخيطا، هذه شرح عبارة روضة المتقين لها العبارة، والدرع المنسوج كذلك يعني لما بيكون مخيط. والمعقود إذا واحد جاب قطعة قماش لفة لفة وعقدة صارت بتشبه شو؟ صارت بتشبه الثوب، بتشبه القميص، فبيصير منهية. هلأ طبعا يعني بنفس كل واحد منا عادة بيسأل أنه طيب إذا الدليل حرمة المخيط ليش تعديته لما أشبه المخيط؟ يعني مجرد شبه بالمخيط يعني بيمنع؟ سيد المدارك لأنه قال ما عندنا رواية للمخيط، حل جد حل سهل وبسيط، بيقول خليني أقرأ لكم عبارته الأول: ألحق الأصحاب بالمخيط ما أشبهه كالدرع المنسوج وجبة اللبد جبة صوف والملصق بعضه ببعض. إذا مثلا نفترض واحد لبس من هون عادوا من هون حاكوا، لنفترض كم تاني عملوا له كم لبس الكم لحاله، لبس كم هون لحاله، فصار تقريبا شو ملتصق كله قطع مركبهم على بعض. واحتج هلا بدنا الدليل، واحتج عليه في التذكرة بالحمل على المخيط لمشابهته إياه في المعنى من الترفه والتنعم، أنه مزبط وضعه مأمش حاله، عرفت كيف؟ أما مش ثياب واحد محرم لابس هيك منشفة إحرام، بيقول وهو استدلال ضعيف. شو الاستدلال هذا؟ ثم يقول: والأجود الاستدلال عليه بالنصوص المتضمنة لتحريم الثياب على المحرم. ليش؟ فإنها متناولة بإطلاقها لهذا النوع. ممنوع الثوب، ما هذا ثوب؟ بتطلع واحد فيه ماذا يقال له؟ ثوب. وليس فيها تقييد بالمخيط حتى يكون الحاق غير به خروجا عن المنصوص، لأنه قال ما فيش رواية بالمخيط. جيد.
هلا الكبسول ملحق بالأزرار؟
كبسول؟ كبسون؟ لا مش زر. لا. لا لا لا. لا. بس هذا إذا حطيت الخشب بده شو اسمه؟ بده خياطة. إيه ممكن تلزقها مش مشكلة. واكتفى المصنف.
لا يفهم منها إنه الزاني عم بالأزرار يشمل
بلاش ما اسموش ذاك. إذا المسألة تدور مدار التسمية مدار شو؟ مناسبة الحكم والموضوع. إذا أنت قدرت تتعدى منها بهالرياحة إيه فيك تتعدى، بس مجرد الشك باحتمال الخصوصية ما فيك تتعدى.
مثلا صار المناط وكونها من مما يلبس
هون ولا هون؟
بناء على المدارك،
يعني
حسب ما
صار بكلامك احسن، بناء على المدارك دخلت بالثوب، لان الثوب ممنوع، مش مش المنع عن المخيط والحقنا شيء بالمخيط، المنع عن الثوب، والثوب يشمل القميص والدرع والملبد والله واو.
يعني استخلنا
شويه درس لا الثوب، احسن. قلنا بيحتاط فيها، ما هذا كان اشكال سيد المدارك اللي قريناه قبل شوي، قال هيدا المعنى، وهنا قال تظهر الثمرة. عم تحكي مظبوط، هيدا الصورة. من يحرم المخيط بيمنع منه، من يقول لا دليل أحرمة المخيط، لبس المخيط ما في مشكلة، بس غاية الأمر احتياط على ما ذكر بالمدارك. واكتفى المصنف.
لبس الرداء بين السنة والشيعة وارد أنه لابد من تغطية الكف أو الصنباء.
هلأ بيجي. واكتفى المصنف عن هذا الشرط بمفهوم جوازه، عن هذا الشرط يعني بالنسبة للمخيط بمفهوم جوازه للنساء، لأنه رح يقول بعد كم سطر ويجوز في الحرير والمخيط للنساء، معناته للرجال لا يجوز. جيد، نرجع لعبارة الشهيد الأول. ولبس ثوبي الإحرام من جنس ما يصلي فيه يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر. هل هذه يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر؟ أظن بطبعاتهم كلها محطوطة من طبعة اللمعة الدمشقية، صح؟ من الشهيد الأول. بس في هذه طبعة جماعة شو اسمه، طبعة المجمع الفكري الإسلامي، عنده تعليقة تحت بيقول تناسب أن تكون من اللمعة، من متن اللمعة الدمشقية، لكن بيقول بالنسخ اللي عندي ما عندي إلا بالروضة، يعني ليست من نسخ اللمعة. أنت عندك من الروضة؟ حاططها بالروضة يعني. نحن عندنا حاططها بين قوسين متن اللمعة. عندك شيء شو هيك ارتحت؟
مش بال
بالفكر أي ما عندنا
يعني.
مش من المتن. هذا بدي أقول، هو بيقول بالهام، بس بيقول السياق، يعني سياق العبارة بيساعد أنها للمتن، عرفت كيف؟ لأنه إذا عارة الشهيد الأول ما بيقول، إذا بالشهيد الثاني ما بيعبر حتى يأتزر، ويجب أن هيك يعني بده يربطها بشكل سياق، بينما بتناسب عبارة اللمعة. ولبس ثوبي الإحرام من جنس ما يصلي فيه يأتزر بأحدهما ويرتد، حسة محبوكة حبك، عرفت كيف؟ جيد. ويأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر. يأتزر هذه القطعة السفلى المنشفة اللي بيلفها من تحت، هذا هو الإزار. يرتدي الرداء اللي بيكون من فوق، بعبارة تانية الرداء مثل العباية اللي بنلبسها نحن، هذه العباية يعني بحطها على الكتفين. هلا هذه طريقة، في طريقة تانية يقول بأن يغطي، بأن شرح للارتداء. ماذا يعني يرتدي؟ شرح الأول، بأن يغطي به منكبيه، بغطي الكتفين، أو يتوشح به. شو يعني يتوشح به؟ يقول بأن يغطي به أحد المنكبين، أحدهما، يعني بصير تشبه السنة. هو ما يسمى بالاصطلاح حمائل، يعني حمائل السيف كانوا يحملوه بيحطوه هيك للسيف، فأنه بتغطي فيه ميلة وبتترك ميلة. وتجوز الزيادة عليهما إذا في برد، إذا في شوب، وهذا في علي رواية. يعني
اللي يعبر عنه في كلمات الفقهاء اشتمال الصماء.
ايه شو هديك وين حكوها؟ اشتمال الصماء
بالصلاة.
بالصلاة هذه منهي عنها، مش هيك؟
كيف تكون كيف
هذه؟ لباب الصلاة سيد. وتجوز الزيادة على لباب الصلاة، وتجوز الزيادة عليهما لم نقصان. هذا أيضا في علا رواية. والأقوى أن لبسهما، هون في نقطة مهمة بيقط عند الشهيد الثاني، بيعطي رأيه. الشهيد الثاني يقول لبس ثوبي الإحرام واجب بلا إشكال، لكنه واجب تكليفي وليس بواجب شرطي، يعني تكليفا يجب لبس الثوبان، أما من لم يلبس الثوبان لا يبطل الإحرام، فإذا ليس هو واجب شرطي لصحة الإحرام. يقول والأقوى أن لبسهما واجب لا شرط في صحته، يعني صحة الإحرام، ويترتب عليه، فلو أخل به اختيارا أثم وصح الإحرام.
يعني
أحرم ولبى ما لبس أصلا الثوبان، ده لبس بنطلون. والقارن والقارن. هلا طبعا هاي فروض يعني العلماء بيذكروها، بس انه بالنهايه اللي رايح على الحج عرفت كيف كواقع، قصدي عم بحكي يعني كواقع عملي برا، اجمالا اجمالا رايح على الحج عاده بيسعى ليبرر دمته، بتوب من المعاصي، اذا حدا بده يتسامح منه بيتسامح من الاخرين، انه رح يوقف على بنطلون يعني بده يلبسه المنشفة.
ولنا بالنسبة للتوشح يجزي لبس الإحرام مثل ما نحن نلبسه مثل لبسه السنة،
لازم يكون السنة خطأ.
قال فلو والقارن، خلونا نقرأه حتى نخلص شوي بعد معنا 10 دقائق. والقارن يعقد إحرامه، هذه مرت معنا سابقا، بالتلبية بعد نية الإحرام أو بالإشعار أو التقليد المتقدمين، هو مر معنا بالتفصيل ما هو الإشعار ما هو التقليد، وقلنا القارن مخير بأن يحرم إما بالتلبية أو بالإشعار أو التقليد. يقول وبأيهما بدأ استحب الآخر، إذا بدأ بالتلبية بيكون الإشعار والتقليد مستحب، إذا بدأ بالإشعار أو التقليد بتكون التلبية مستحبة. لا بأس، هون شغلة صغيرة نكتة يعني علمية من حيث الاستدلال ذكرها بالمدارك. بالمدارك بالنسبة لهذا الحكم يقول لم أجد رواية، لكن يحتمل أن يكون إطلاق الأمر، إطلاق الأوامر بأنه فليلبي بكذا فليلبي بكذا، فبتشمل ما لو أتيت به أولا أو أتيت به ثانيا. غاية الأمر إذا أتيت فيه به أولا بيكون مصداق الواجب، الاتيان به ثانيا بيكون مصحاب، بيحاول يعمل تخريجة لهيدا الحكم. ومعنى عقده بهما، شو يعني عقد الإحرام؟ عقد الإحرام بهما شو يعني بهما؟ يعني بالتلبية أو بالإشعار والتقليد، هيدي بهما أحسن، طرف تلبية والطرف الثاني الإشعار أو التقليد. ومعنى عقد الإحرام بهما بالتلبية أو بالإشعار أو التقليد على تقدير المقارنة واضح، فبدون ما لا يصح أصلا يرحمكم الله. تذكروا مبارح كتبنا على اللوح رأي الشهيد الأول شو كان؟ يجب أن تكون نية الإحرام، حتى نتذكر شو حكينا مبارح على السريع. مبارح قلنا نية الإحرام يجب أن تكون مقارنة للتلبية، صح ولا لا؟ هناك لما عندما يكون الإحرام بالتلبية جيد؟ طب ماذا لو كان الإحرام بالتلبية أو بالإشعار أو التقليد؟ إذا المقارنة معتبرة كما قال الشهيد الأول سابقا أيضا معتبرة هنا، فيحرم يعني ينوي ومباشرة يلبي، أو ينوي يشعر، أو ينوي ويقلد، انتهينا. هذا بناء على الشهيد الأول، إذا واضح جدا. يقول ومعنى عقد الإحرام بهما يعني بالتلبية من جهة أو الإشعار أو التقليد من جهة أخرى على تقدير المقارنة، يعني على تقدير اعتبار المقارنة، وهو رأي الشهيد الأول في اللمعة، وهو ليس رأي المشهور، ولو كانت اللمعة أغلب فتاويها فتاوى المشهور، لكن ليست كلها، ليست كلها، كل فتاوى اللمعة رأي المشهور. لذا هل حيقول رأي المشهور شيء آخر، وهو ما كتبناه أخيرا هون، أنه ذهب جملة عندما قال والنصوص تدل عليه على عدم اعتبار المقارنة أصلا، هذا رأي المشهور. إذن قال ومعنى عقد الإحرام بهما على تقدير المقارنة واضح، فبدونهما يعني بدون التلبية والإشعار أو التقليد لا يصح أصلا. فإذا نوى الإحرام وقام بعد شوي صغيرة لبى، يعني بحيث لا توجد مقارنة، فنية الإحرام اللي أتى بها شو؟ هيتشي، هو قال هيتشي وينية لا يصح أصلا، لم يحصل شيء. طيب ليش بناء على عدم اعتبار المقارنة بيصير شيء؟ يقول نعم، وعلى المشهور. شو يعني المشهور؟ على المشهور يعني بناء على عدم اعتبار المقارنة. ومن هنا يعلم أن ما تقدم في الجلسة الماضية في قوله وكثير منهم لم يعتبروا المقارنة بينهما، هذه كثير منهم مين يعني؟ المشهور. أحسن. إذن وعلى المشهور يقع، شو يعني يقع؟ يقع الإحرام، هيدي شوي هيك شوي هيك بتخربط، كمل العبارة شو يعني؟ لاحظوا شو يعني. أول شيء التمثيل، أنا قاعد بقلب المسجد قلت نويت أن أحرم كذا كذا قرب على الله تعالى، بعد 5 دقائق لا تشرط المقارنة، بعد 5 دقائق قمت لبيت أو أشعرت وأقرنت، يصح؟ الشهيد يقول يصح. وعلى المشهور يقع يعني يقع الإحرام. ماذا يعني يقع الإحرام؟ كمل العبارة حتى يتضح. ولكن لا يحرم محرمات أو لا يحرم محرمات الإحرام بدون أحدهما. أول فعل فعله وهو نية الإحرام، صح الإحرام، لكن صح لا بمعنى أنها من بعد ما لبى بعد خمس دقائق التلبية، بظرف هالخمس دقائق الإحرام شرع في الحصول إذا جاز التعبير، وقع يعني حصل وابتدأ، ولكن لا تحرم محرمات الإحرام إلا متى؟ إلا بعد أن يلبي أو يشعر أو يقلد. إذن يقع الإحرام بقرينة الجملة اللي بعدها مباشرة، لكن لا يحرم محرمات الإحرام بدون أحدهما، والمراد من أحدهما التلبية والإشعار والتقليد، معناه أنه وقع يعني بهذا المعنى، يعني شرع الإحرام في الوقوع. لا يحتاج إلى تلبية النية مرة ثانية لتشرط المقارنة، يعني بعد خمس دقائق لما بيلبي ممتاز بنقول له أنت بلشت بالإحرام، ولذا لا تحتاج إلى نية.
إحرام من دون مضاعفات
كذا. ليش؟ إله هذه. إله هذه. إله. محرم بمعنى أنه لا يحتاج، ما عم نقول محرم بمعنى أنه شو؟ لا. شو في مانع؟ هذا مثل واحد كبر بالصلاة بتقول له أنت بالصلاة، لكن مشروط أن ينتهي. فإذا لم ينتهي بالصلاة لآخرة بطلت الصلاة. أيضا ما في مانع يكون موجود لكن معلق على أن يحصل إلى الأخير. والثمرة أنه لا يحتاج إلى نية عندما يلبي أو يشعر أو يقلد. ويجوز الإحرام في الحرير. إيه سيد؟ في إحرام، هو قال وعلى المشهور يقع. نحن عم نتخيل الإحرام لا ينفك عن محرمات الإحرام، لا
يقع،
لا، ولذا يتباعد الإحرام ولا لا؟ لو خلص كل أعمال الحج بقى طواف النساء من جهة، من كل الجهات محل إلا من جهة النساء محرم. طب كيف يعني؟ إذا مسألة غير قابلة للتبعيض، يا بيبقى محل يا بيبقى محرم من كل شيء، مع ذلك الشرع أمور تعبدية بهذه المسألة يقع الإحرام، يعني شرع الإحرام في الحصول، لكن ولا واحدة من محرمات الإحرام تحصل. طب شو الثمرة؟ ثمرة أنه عندما يلبي أو يشعر أو يقلد لا يحتاج إلى نية ثانية، لأن ذلك الإحرام صحيح الذي حصل. ما عم نحكي عن اللبس الآن، عم نحكي كيف ينعقد بالتلبية. وقلنا اللباس لا دخل له بصحة الإحرام، مجرد واجب تكليفي.
قصد القربة وين بيجي آخر شيء؟
مع النية، قصد القربة بلز على النية.
ما نحن تقدم سابقا ويتخلى
قبل. هذه كانت نية التلبية، هذه كانت نية التلبية بين نية الإحرام والتلبية. الآن انتهينا من نية التلبية. ويجوز الإحرام في الحرير والمخيط للنساء في أصح القولين. ليش في قول يمنع؟ نعم في بعض الأقوال مشايخنا الكرام تمنع. طبعا بجيب بعض الروايات، في روايات متعارضة. صحيح، صحيحة يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تلبس القميص تزره عليها، تلبس الحرير والخز والدباج؟ قال نعم لا بأس به. تلبس الحرير؟ قال نعم لا بأس به. واضح أنه مورد الرواية تزره عليها، لأنه عم يسأل عن سؤال بمورد الزرار محرم على الرجل، فبالنسبة للمرأة الزرار شو؟ فعلم أن الحرير والزرار مرتبطين بالمحرمة، فقال لا بأس. الرواية الثانية صحيحة عيسى بن القاسم قال قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين والكفوف. ومن هنا العلماء كيف بدهم يجمعوا بين الروايات؟ بيذكر أكثر من جمع. الرأي المعروف بين العلماء تلك نص في الجواز، نصت في الجواز، فبالنهاية الرواية الثانية بنحملها على الكراهة. قال ولذا هون حملها على الكراهة. ويجوز الإحرام في الحرير والمخيط للنساء في أصح القولين على كراهة، دون الرجال والخنافه ممنوع. ويجزئ لبس القباء أو القميص مقلوبا. الآن لنفترض ما كان يلاقي أصلا، لنفترض رداء أصلا، لا رداء ولا إزار، برم الدنيا كلها ليلاقي مناشف حج مالئة ويريد أن يحرم، ماذا يفعل؟ في هذا المورد جوزت له الروايات أنه إذا لم يجد رداء، رداء يعني القطعة الفوقانية فيجوز له أن يلبس القميص والقباء مقلوبا.
شو
القباء؟ القباء مثل الصاية، مثل الصاية، مثل الصاية، مثل لنفترض القميص مثل الدشداشي مثلا، هو كله اسم قباء بأشكاله المختلفة. هلا الإيرانية هم بفصلوا بيقولوا قباء ولباده، لباده الجبة، قباء هي الصاية، بس يبدو أن القباء بيشملهم كلهم، سابقا باللغة العربية بيشملهم كلهم. هلا مقلوبا شو المراد منه؟ الروايات شرحت في أكثر من رواية بالموضوع، والعلماء على اختلاف الروايات شرحوا مقلوبا بشرح، والاحتياط والأحسن أن يجمع بين الشرحين. الواحد بيقول الشهيد الثاني، الشرح الأول هاي العباية بيلبسها بالشقلوب. شو يعني بالشقلوب؟ مثل ما هي هالصاية، عفوا صاية، بيصير يحط المنطقة التحتانية من فوق والإيدان من تحت. وهذه شرحت الروايات وعبرت عنها بالملكوس، روايتين ثلاثة أربعة في بالموضوع. الوجه الثاني لشرح مقلوبان يعني بتجعل الباطن ظاهر والظاهر باطن، يعني بتبرمه بالعكس، بس إذا برمته بالعكس ممنوع تفوت إيدك، جيد؟ ممنوع تفوت إيدك. الشهيد الثاني بيقول أفضل شيء جمع بين اثنين. شو يعني؟ بتقلب الوجه من جوا لبرا وبتلبسه بالمقلوب، لأنه بيكون عمل بكل الروايات في معنى المقلوب. يقول ويجزي لبس القباء أو القميص مقلوبا. شو يعني مقلوبا؟ طبعا هذه مرتبطة به لو فقد الرداء، يجوز لو فقد الرداء. لكن شو يعني مقلوبا؟ بجعل ذيله على الكتفين، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للمقلوب أو باطنه ظاهره من غير أن يخرج يديه من كميه، ما بيطلعهم. والأول الشرح الأول أولى وفاقا للدروس، والجمع أكمل تعمل نفس. وإنما يجوز لبس القباء كذلك لو فقد الرداء. لماذا؟ ليكون بدلا منه. لو أخل ولو أخل بالقلب أو أدخل يده في كمه، طيب لنفترض بلبسه بالمقلوب، مثلا على المعنى الأول لازم يقلب من فوق لتحت ومن فوق وتحت لفوق، ما عمل هيك حتى لو جعل الباطن ظاهر، فعلى المعنى الأول ما قلبه، فكأنه لبس المخيط. شو يعني؟ عليه دم شات كفارة. شو؟ طبعا لأنه هذا يقتضي الضمان بكفارة، لا يفسد إحرام لكن يترتب عليه كفارة. يقول ولو أخل بالقلب أو أدخل يده، أدخل يده فيما يرتبط بالمعنى الثاني، يعني المعنى الثاني قلنا بيجعل الظاهر الباطن وما بيدخل إيديه. طب إذا جعل الظاهر الباطن ودخل إيديه، يقول ولو أخل بالقلب على المعنى الأول أو أدخل يده على المعنى الثاني في كمه فكلبس المخيط، يعني يقتضي شات. وكذا يجزي الآن هذا إذا لم يجد الرداء. طب إذا لم يجد الإزار، يقول عليه بالسروال، ولكن الرواية ما قالت السروال بتقلبه، فبيقدر يلبس السروال من دون ألم. يقول وكذا يجزي السراويل لو فقد الإزار، طبيعي من غير اعتبار قلبه لأنه لم تشترط أن يقلب السروال، ولا فدية في الموضعين. شو يعني ما في فدية في الموضعين؟ فدية يعني دمشة في الموضعين، في مورد فقد الإزار وفي مورد فقد الرداء. والحمد لله، وصلى الله على محمد وعليه الطاهر.